نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما هي الأشهر الحرم وما الذي ينبغي للمسلم فيها، وكيف يكون شوال من أشهر الحج مع أن الحج لا يكون إلا في الأيام المعلومات من ذي الحجة؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالأشهر الحرم أربعة، منها أربعة حرم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثلاثة سرد، والرابع فرد وهو رجب ويوصف بأنه الفرد. هذه هي الأشهر الحرم والذي ينبغي للمسلم في أن يعمله فيه أن لا يظلم نفسه بفعل المعاصي، وإن كان هذا مطلوب، وإن كان هذا الأمر مطلوبا في جميع عمر الإنسان وفي جميع سنيه وأشهره وأيامه، إلا أنه يتأكد ترك المظالم وترك المحرمات في هذه الأزمنة، كما أنه يتغلظ الأمر في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الشريفة، وهذه منها. وشهر شوال من أشهر الحج، وقول السائل: كيف يكون شوال من أشهر الحج مع أن الحج لا يكون إلا في الأيام المعلومات من ذي الحجة؟ الله جل وعلا يقول: الحج أشهر معلومات. الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، على خلاف بين أهل العلم في امتداد ما الأيام من ذي الحجة، هل هي 13 التي يكون فيها أعمال الحج أو إلى آخر الشهر كما يختاره بعض أهل العلم، لكن المرجح أنها 10 من ذي الحجة التي ينتهي بها صحة الإحرام بالحج، يعني لا يصح الإحرام بالحج بعد ذلك، وإن كانت بقية الأعمال تمتد إلى 11 و12 و13.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: من أراد الهدي هل يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ أظفاره وشعره كما يفعل من أراد الأضحية؟
لا يمتنع، هذا خاص بالأضحية، لا يمتنع إلا إذا أحرم بالحج. أما مجرد الهدي، سواء كان هدي متعة أو قران أو هدي تطوع، فإنه لا يمتنع بسبب ذلك، لا يمتنع بسببه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي من المدينة، ولا يمنعه بعثه بالهدي من أن يزاول ما كان يفعله قبل ذلك من أخذ للشعر والظفر وما أشبهه. نعم.
يقول: ما هي القدرة المشروطة للحج؟
لا شك أن من شرط وجوب الحج الاستطاعة، لمن استطاع إليه سبيلا، والمراد بالاستطاعة ما جاء تفسيرها به في بعض الأحاديث من أنها الزاد والراحلة، فإذا ملك زادا يبلغه وراحلة توصله فلا شك أنه مستطيع وقادر على الحج. والذي لا يستطيع أن يصل إلى المشاعر فإنه لا يلزمه الحج، سواء كان بسبب عدم الزاد أو عدم الراحلة. فإذا ملك الزاد والراحلة التي توصله فإنه يجب عليه الحج مع توافر الشروط الأخرى.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: أريد أن أتفقه في أحكام المناسك، وأود أن أسألكم ما هو أفضل الكتب في فقه مناسك الحج.
السائل إن كان طالب علم فإنه يقرأ في كتب المناسك المفردة لأهل العلم، ومن أنفعها منسك الشيخ عبد الله بن جاسر، ومنسك النووي، ومناسك أخرى مطولة ومختصرة، ويقرأ أيضا ما كتب في كتب الفقه في كتاب المناسك من كتب الفقه، ويقرأ عليها الشروح، ومن أبسطها كتاب الحج من المجموع للنووي، وكذلك كتاب المناسك من المغني لابن قدامة. وإن كان طالب علم متوسط أو قريب من العامية أو عامي يقرأ يحسن القراءة، فمن أوضح ما كتب ومن أنفع ما كتب لهذا الصنف من الناس ما كتبه الشيخ عبد العزيز بن باز في منسكه المختصر الواضح المبارك المبني على الدليل من الكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم. شيخ، وصية أيضا لمن أراد الحج وفي مسألة التفقه ومعرفة أحكام ونسك الحج، ما وصيتكم؟
مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، أن يتفقه مريد الحج ليعبد الله على بصيرة، وأن يؤدي هذا النسك العظيم على ضوء ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فيقرأ في ما كتبه أهل العلم لا سيما مما اعتمد فيه على الكتاب والسنة.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل ويقول: من هل يجوز أن أذبح أضحيتي في بلدي قبل الذهاب للحج؟
قبل الذهاب للحج يعني قبل وقت الذبح.
هذا الظاهر من سؤاله.
نعم، قبل وقت الذبح لا يجوز، إنما تذبح الأضحية بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، بعد أن يصلي الإمام صلاة العيد تذبح الأضحية، ويمتد الذبح في يوم العيد وأيام التشريق، أما قبل ذلك فلا.
شيخ، مثل هذه الأسئلة تورد على الذهن هذا الجهل في أحكام واضحة بينة، وصيتكم أيضا للدعاة لطلبة العلم في تفقيه الناس وفي النظر للأحكام الشرعية ذات العلاقة بأركان دينهم وما له علاقة بالسنن الظاهرة البينة؟
لا شك أن العلماء عليهم مسؤولية كبيرة، عليهم أن يبينوا للناس، عليهم أن يبينوا، قد أخذ الميثاق عليهم أن يبينوا للناس ما نزل إليهم، ومن ذلك الأحكام ليعبدوا الله على بصيرة. ولا ما فائدة العلماء وما قيمة أهل العلم ولولا أنهم أخذ عليهم الميثاق في بيان الناس ونفعهم لما استحقوا هذه المنزلة الرفيعة العظيمة التي جاءت بها النصوص. وبقدر نفع الإنسان لغيره تكون منزلته عند الله.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: من عقد النية عند الميقات ولبى لكنه لم يلبس الإحرام لسبب ما، وعند دخول مكة تجرد من ملابسه ولبس الإحرام وأتم المناسك، فما الذي يجب عليه؟
يجب عليه حينئذ ما يسمى بفدية الأذى، عليه فدية، إما أن يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. وإن فعل ذلك متعمدا من غير حاجة فإنه يأثم مع ما وجب عليهم فدية الأذى، وإن احتاج إلى ذلك واضطر إليه فإنه يرتفع الإثم وتبقى الفدية.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل ويقول: هل العمل الدعوي في وسائل الاتصال أولى بحيث يصل إلى بيئات مختلفة وأعداد متكاثرة، أم الأفضل العمل في بيئة الداعية من خلال المسجد والملتقيات ونحوها؟
لا شك أنه كلما كثر النفع زاد الأجر، وبقدر ما يهتدي على يد الداعية يكون أجره. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف به إذا اهتدى به اثنان أو ثلاثة أو عشرة أو مئة أو أكثر. لا شك أنه كلما انتشر العلم، علم العالم، وانتفع به يكون أكثر، ويسلك جميع الأسباب، ينفع الناس في مسجده، في وظيفته، في عمله، في طريقه، في بيته، في من خلال الهاتف ومن وسائل الاتصال، على الطريقة المشروعة. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تقول: إذا دخلت المرأة في الحج وهي قارنة ثم حاضت، هل تحل من إحرامها أم ماذا تفعل؟
تبقى محرمة، تبقى محرمة، كما حصل لعائشة رضي الله عنها حيث أهلت ثم حاضت، فلما ضاق الوقت أدخلت الحج على عمرة فصارت قارنة، ولا تحل حتى تطهر ثم تطوف بالبيت بعد بقية المناسك.
نعم. أحسن الله إليكم. السائل أيضا سائل يقول: من سبق له أن حج، هل الأفضل أن يتصدق بما يكلفه الحج أو يحج تنفلا؟
مثل هذه الأعمال التي جاءت النصوص بترتيب الأجور العظيمة عليها، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لا شك أنه أفضل من الصدقة بالتكلفة، وكذلك الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. وقس على هذا ما جاء الحث عليه من الأعمال أفضل مما يقابله من المال، اللهم إلا أنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا لظروف احتفت به، مثل أن يوجد مجاعة مثلا يحتاج الناس إلى المال، حينئذ لا شك أن الصدقة التي تفك أو تحل أزمة لأسرة فقيرة مضطرة، لا شك أن مثل هذا أفضل من التطوع بالبدن مثل الحج أو حتى من الأضحية، إلا إذا احتاج الناس إلى لحمها. فإذا وجد ما هو أهم وأكثر حاجة وضرورة لا شك أنه يكون أفضل، وإلا فالأصل أن الحج أفضل من الصدقة بتكلفته، لأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: امرأة تريد أن تضحي عن نفسها وأولادها وزوجها المتوفى، فهل يجب عليها أن تمسك عن تقليم أظفارها وأخذ شيء من شعرها؟
ما دام أدخلت نفسها في الأضحية فيجب عليها أن تمسك، لأنه صح أنها ضحت، فيجب عليها أن تمسك عن تقليم أظفارها وأخذ شيء من بشرتها منذ دخول عشر ذي الحجة. نعم.
أحسن الله.
أما لو ضحت عن زوجها أو عن أمها أو عن أبيها أو عن ما أدخلت نفسها، ما أشركت نفسها معهم، فإنه لا يلزمها.
هذا السائل يقول: ما هي الحدود الجغرافية التي يجب على المعتمر متمتعا بها إلى الحج أن يبقى بها؟
المتمتع إذا كان قصده من أجل أن لا ينقطع تمتعه فالحدود أن لا يرجع إلى بلده، إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، ولو سافر بين الحج والعمرة إلى بلد آخر ولم يرجع إلى بلده فإن هذا يكون سفرا طارئا لا يقطع التمتع.
سؤال يقول: متى يبدأ التكبير في أيام العشر؟ وهل الصحيح أو هل هو صحيح أن التكبير المطلق يستمر إلى آخر أيام التشريق؟
يبدأ التكبير من دخول العشر وبغروب الشمس من آخر يوم من أيام القعدة، فإذا غابت الشمس ودخل شهر ذي الحجة بدأ التكبير، ويستمر إلى آخر أيام التشريق، لأنه حفظ عن الصحابة وعن عمر على وجه الخصوص وغيره من الصحابة أنهم كانوا يكبرون أيام التشريق وهم في محل إقامتهم، وترتج منا بالتكبير، مما يدل على أنه يستمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الطفل إذا كان مميزا فأحرم بإذن وليه ثم شق عليهم إكمال الحج له، هل لوليه أن يحلله؟
ليس له ذلك، لأن من دخل في النسك لزمه إتمام، وأتم الحج والعمرة لله يلزمه إتمامه، ولا يجوز له أن يحلله، ولو حلله ونزع إحرامه فإنه لا يزال محرما سواء كان كبيرا أو صغيرا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما حكم مضغ العلك أثناء الإحرام وهل يعد من الطيب؟
لا بأس به، لا بأس بمضغ العلك ولا يعد من الطيب، فلا أثر له في الإحرام.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: توفيت والدتي رحم الله موتى المسلمين قبل أن تحج، وسأتمكن من دخول المملكة وأداء الحج هذه السنة بإذن الله، وحيث إن الدولة لن تمنحني إذنا مرة أخرى، وأريد أن أحج عن نفسي وعن والدتي، فهل يمكن للإنسان أن يحج في سنة واحدة مرتين، وكيف ذلك؟
لا يمكن أن يحج مرتين في سنة واحدة، وإنما يحج مرة واحدة عنه إن كان لم يحج الفريضة، أو عن أمه إن شاء أن يتطوع بالحج عنها نيابة عنها. على كل حال لا يتصور ولا يصح أن يقع الحج مرتين من شخص واحد، وفي هذه الصورة إن كان ما أدى الفريضة فالمتعين عليه أن يبدأ بنفسه، حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وإن كان قد أدى الفريضة وأراد أن يحج عن أمه فقد جاء في الحديث: حج عن أبيك وحج عن أمك، فالحج يقبل النيابة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم استعمال بعض أنواع الصابون التي يكون بها روائح لبعض أنواع الفاكهة كالليمون، هل يجب على المحرم تجنبها؟
الفواكه ليست من الطيب، نعم لها روائح طيبة لكنها ليست من الطيب الذي جاء منع المحرم من استعماله، فإذا كان فيها روائح فواكه كالبرتقال أو الليمون أو غيرهما من أنواع الفواكه فلا مانع من استعماله.
أحسن الله إليكم. سائل يقول أيضا قريب من هذا السؤال: ما حكم استعمال المحرم لمعجون الأسنان؟
لا شيء فيه، لا شيء فيه، إلا إذا كان مشتمل على طيب، طيب مبين واضح.
هذا السائل يقول: ما الفرق بين المتمتع والقارن؟
الفرق بينهما أن المتمتع يأتي بعمرة كاملة ويتحلل منها الحل كله، يحرم بها من الميقات إن كان من وراء المواقيت، ثم يطوف طواف العمرة، ثم يسعى سعيها، ثم يقصر، ثم يحل بذلك الحل كله، ويزاول من المحظورات التي منع منها بسبب الإحرام ما شاء، ثم بعد ذلك في اليوم الثامن يحرم بالحج ويأتي به مستقلا بأركانه وواجباته وسننه، وبهذا يكون الفصل التام بين الحج والعمرة بطوافين وسعيين وأيضا الحلق والتقصير وبقية الواجبات. فالعمرة مستقلة والحج مستقل. وأما بالنسبة للقارن فإنه يدمج بين النسكين، فيحرم من الميقات ولا يتحلل إلا إذا حل من الحج، فيطوف للقدوم إن شاء وهو سنة، وإن لم يطوف فلا شيء عليه، وإن سعى بعد طواف القدوم كفاه عن سعي الحج. ففيه امتزاج بين أفعال الحج والعمرة، ودخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة محمول على هذا. فلا فرق بين عمل القارن وعمل المفرد إلا في النية وفي لزوم الهدي بالنسبة للقارن دون المفرد. فحج القارن إلى المفرد أقرب، يفترق بالنية وبلزوم الهدي، وأما ما عدا ذلك فلا يفترق.
ما يزيد الطواف يا شيخ؟
نعم،
ما يزيد الطواف؟
ما يزيد الطواف، لأن طواف القدوم سنة حتى للمفرد سنة. ولو طاف المفرد طواف القدوم ثم سعى بعده وسعي الحج كفاه كالقارن، فهما سواء، ولا فرق بينهما إلا بالنية، أن يجمع بين النسكين فيقول لبيك حجا وعمرة، وذاك يقول لبيك حجا، وأيضا لزوم الهدي بالنسبة للقارن دون المفرد.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذه الإجابة مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.